نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حي.
النقطة الثانية أن احتمالية الرسوب فيه كبيرة. لماذا احتمالية الرسوب في الفتنة كبيرة؟ لارتباطها بالهوى، لأنه كإنسان يهوى الإيه؟ المال، يهوى هذه الشهوة، فما الذي يجعل فرصة الرسوب في الفتنة كبيرة؟ ارتباطها بإيش؟ بالهوى، ارتباطها بالإيه؟ بالهوى. يبقى الفتنة اختبار، لكن اختبار تميز بشيئين، الأول أنه اختبار ضبابي، والثاني أن فرصة الرسوب فيه كبيرة. لماذا؟ لأنه يرتبط بالإيش؟ بالهوى. إنسان الآن كان في منزلة مثلا وفي أبهة مثلا يجلس لتعليم الطلاب، واكتشف أن هناك علما ضروريا لم يتعلمه بعد، وفوجئ بأن هذا العلم عند أحد طلابه، بل عند واحد من صغار طلابه، فهو الآن في اختبار. هذا الاختبار ضبابي، طيب أتعلم منه ولا أروح أتعلم من غيره أحسن؟ حقيقة، ولا أترك تعلم هذا الأمر؟ طيب هو ليه متردد؟ لارتباطه بالهوى. إيش الهوى؟ الكبر، الأبهة، الجاه الذي هو فيه، المنزلة، لا يريد نفسه إيه؟ أن يهبط فيصير طالبا بعدما كان مطلوبا. ها؟ حقيقة. فأفعل لا أفعل، مرتبط بالهوى. فرصة الرسوب كبيرة أم صغيرة؟ كبيرة، والسبب ارتباطه بالهوى. وضحت؟ يبقى الفتنة تطلق على الاختبار الضبابي الذي فرصة الرسوب فيه كبيرة لارتباطه بالهوى. واضح؟ هذا قبل الحدث ولا بعد الحدث؟ قبل الحدث. فإذا رسب قيل فتن، فإذا رسب قيل إيه؟ فتن. واضح؟ كذاك الذي خالف هدي النبي، إنه قال أنه فتن، يعني إيش؟ رسب في الاختبار. واضح يا إخوة؟ يبقى فتن إما تعبر عما قبل الحدث أو إيه؟ ما بعد الحدث. واضح؟ طيب يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود ينقل أن المسلمين سيعيش حالة فتنة. سيعيش حالة إيش؟ ما معنى حالة فتنة؟ حالة اختبار. أحسن، ما هذا الاختبار؟ ضبابي، الناس ما يعرفون فيه الصواب من الخطأ، أغلب الناس يفعلون شيء وأنا سأفعل شيء مخالف، الأمر إيه؟ مضطرب. ليس هذا فحسب، بل له صفة أخرى. أحسن، نسبة الرسوب أو فرصة الرسوب فيه إيه؟ كبيرة أو أكثر. ليش؟ ارتباطه بالإيه؟ بالهوى. هذه الحالة حالة فتنة، لم يصفها فقط بأنها فتنة، بل وصفها يا إخواني بأربعة أوصاف أخرى. يبقى الوصف الأول أنها إيه؟ فتنة. هذه الفتنة هل هي فتنة عسيرة أم يسيرة؟ صغيرة أم كبيرة؟ قال عنها إذا لبستكم، فوصفها بالشدة. يعني لبستكم عليه يا إخوة، تمكنت منكم. طيب هل هذه الفتنة ستكون طويلة أو قصيرة؟ يعني مدتها طويلة أم قصيرة؟ ستأتي مرة مرتين وتعبر ولا ستطول؟ وصفها بطول المدة. يبقى وصفها بالشدة وبإيش؟ بطول المدة. كيف وصفها بطول المدة؟ قال يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير. يعني اللي عمره 30 سنة يحصل له إيش؟ يصل إلى 70 سنة أو 60 سنة وهو في ذات الفتنة. طيب ويربو فيها الصغير اللي عمره 5 سنوات يصل إلى 40 أو 50 سنة وهو إيه؟ فيها. فهذا وصف لها بطول الإيه؟ المدة وصفها بالشدة وطول المدة. ادي كده وصفين. الوصف الثالث: ويتخذها الناس سنة. يا الله، فتنة يتخذها الناس سنة، ستكون محنة فعلا فعلا. لما تبقى فتنة وتتخذ سنة ستكون ايه؟ محنة. كفتنة خلق القرآن، فتنة اتخذوها ايه؟ سنة، وقالوا هي هذه السنة، فصارت ايه؟ محنة، محنة على الأمة. لما تستحيل الفتنة إلى سنة وتتخذ سنة تقع المحنة. الوصف الثالث: ويتخذها الناس ايه؟ سنة. الوصف الرابع أبشع: فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. يا الله، لما يأتي إنسان يقول يا جماعة هذا ليس هو هدي النبي، جماعة هذا ليس هو الحق، جماعة هذا ليس هو الصواب، يقال ايه؟ غيرت السنة. يعني مش بس اتخذوها سنة وسكتوا، ده عملوا ايش؟ حاربوا من قال لهم انها ليست السنة، فقالوا غيرت السنة. واضح يا اخوان؟ هذه اربع اوصاف في منتهى الخطور. يكفي وصف الفتنة اصلا، يبقى هذه الحالة وصفت بانها فتنة، الحالة التي سيتكلم عنها ابن مسعود رضي الله عليه، وبانها فتنة لها اربع صفات: انها ايش؟ وصفت بالشدة وطول المدة وباتخاذها سنة، حتى إذا غيرت قالوا غيرت السنة. فزع أصحاب ابن مسعود فقالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ أنا في الحقيقة توقعت، يعني ولعل بعضكم توقع معي، إنه سيقال إذا غيب شرع الله، إذا كثرت الفواحش، إذا لم يعد الناس يفتحون المصحف، إذا كثر الطغاة وصدوا عن سبيل الله. لكن كانت المصيبة أن ذلك الشيء الذي تحدث عنه ابن مسعود شيء نعده في الدنيا الآن من أكبر إنجازاتنا. طيب يا إخوة، مباني القرآن، حقوق مباني القرآن، أو ما يتعلق بمباني القرآن، ألا يمكن أن نصفه بأنه إقراء؟ إقراء، نقول فلان مهتم بالإقراء، يعني مهتم بإيش؟ بالمباني، بالألفاظ، مهتم بالتجويد، مهتم بالحفظ، هذا الإقراء أو القرآن، تمام؟ والمهتم بالإقراء يسمى إيه؟ قارئ، خلاص؟ هذا قارئ للقرآن، يعني مهتم به بإقرائه، أليس كذلك؟ طيب المهتم بالمعنى أو المعتنين بالمعاني، طب هؤلاء ما يفعلونه نسميه إقراء ونصفهم بالقراء، طب المعتنون بالمعاني ما يفعلون نسميه إيه؟ تفسير ممكن، أو فهم ممكن، تدبر ممكن، عمل ممكن، صح؟ تفقه، التفقه حينما يطلق، يطلق يراد به المعاني ولا المباني؟ المعاني. يبقى ممكن نطلق على المعتنين بالمعاني فقهاء؟ متفقهين؟ طيب والفقه ايه؟ فهم بس؟ لا، احنا قلنا رشيد رضا قال: وفقاهة الأمر تقتضي الايه؟ العمل به. وكانوا لا يعدون الفقيه فقيها حتى يعمل بفقه، فإن لم يعمل فليس بفقيه بل هو سفيه، تمام؟ فإن لم يعمل فليس ايه؟ بفقيه بل هو سفيه، هكذا كانوا يعدونه، تمام؟ سفيه لماذا؟ لأن إنسان بين يديه عنوان نجاته وفرط فيه وتركه، يعني استفزتكم كلمة سفيه؟ أما عرفنا أمس أن الله وصفه بأنه كمثل الإيه؟ صلى الله عليه وسلم. المهم، فالمعتني بالمعاني ممكن نطلق عليه فقيه في إيش؟ في المعاني، والمعتني بالمباني نطلق عليه قارئ لإيش؟ للمباني، أليس كذلك؟ تمام. حين نتأمل في واقعنا اليوم سأذكر لكم ثلاثة أصناف، وأخبروني أي الأصناف موجود في واقعنا وأيها يقل أو ينعدم. قراء لا يتفقهون، هذا هو الصنف الأول. فقهاء لا يقرؤون، لا يقرؤون يعني إيش؟ لا يحفظون، ليسوا معتنين بالمعاني حفظا يعني، إنما يستطيع أن يقرأ يعني جيدا يعني. يبقى ايه؟ قراء لا يتفقهون، وفقهاء لا يقرؤون، وقراء فقهاء يقرؤون ويتفقهون. الصنف رقم واحد موجود في واقعنا، قراء لا يفقهون، هذا هو الصنف الاساسي في واقعنا. الصنف رقم اثنين موجود في واقعنا، فقهاء لا يقرؤون، يفقهون المعاني لكن ليسوا من الحفاظ، نسبة قليلة جدا. الصنف الثالث قراء فقهاء، موجود في واقعنا، أقل من القليل. دعوا واقعنا، نذهب لواقع الصحابة. الصنف رقم واحد قراء لا يتفقهون، موجود؟ لا يوجد. فقهاء لا يقرؤون، موجود؟ موجود. كان ابن عمر يقول كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرأ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزقوا علما به وعملا. وأنتم اليوم تقرؤون القرآن، يقرأه الصبي والأعجمي والأعمى لا يعلمون منه شيئا. يبقى كان عندهم قراء فقهاء لا يقرؤون، عندهم فقهاء بس مش حافظين كل الايه القرآن، لأن كان المستوى الأول للتعامل مع القرآن هو العناء التفقه في معانيه. واضح يا إخوة؟ ثم يأتي بعد ذلك التخصص في مبانيه. تمام؟ يبقى كان عندهم الصنف ده؟ عندهم الصنف ده، وسنأتي على نصوص تؤكد لنا ذلك. طيب النقطة الثالثة قراء فقهاء موجود بكثرة، الأصل في الصحابة قراء فقهاء، والصنف الثاني فقهاء لا يقرؤون، بس كان عندهم قراء لا يفقهون؟ لا، لم يكن عندهم هذا الصنف. طب إذا حصل ما حصل عندنا اليوم وصار القراء كثر القراء جدا الذين لا يتفقهون، وقل الفقهاء سواء كانوا قراء أو غير إيه قراء، ما الذي سيترتب على ذلك؟ هذه هي الحالة التي وصفها ابن مسعود بأنها الفتنة. يا الله، هذه؟ نعم هذه، ليس هذا كلامي. قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. كثرت قراءكم، هل يذم كثرة القراء يا إخوة؟ يذم كثرة القراء الذين إيه؟ وقلت فقهاؤكم، لم يعد بعد يعتنى بالمعاني، هذه الفتنة؟ نعم فتنة، هذه التي ستلبس الناس، تزداد شدتها وتطول مدتها، ويتخذها الناس سنة. نعم اتخذوها اليوم ايش؟ سنة. فإذا قمت تقول ليست هذه السنة قالوا غيرت السنة. واضح؟ ولذلك كنت أقول دائما أنكم حينما تقومون بهذه المهمة العظيمة برد الأمة إلى سنة نبيها وتنبه غيركم على العناية بالمعاني وعلى العودة لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، ستتهمون بأمرين: الأول أنكم قد أحدثتم فتنة، والثاني أنكم قد جئتم ببدعة. وهذا طبيعي، لأن القرآن أخبرنا أن أي إنسان يؤتى بشيء قد خالف ما درج عليه يتصرف هذا التصرف. ولقد تصرف الكفار هذا التصرف، فقالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، بل قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ابتداع. وليس هذا فحسب، أألقي عليه الذكر من بيننا؟ أجئت بما لم يأت به أحد؟ أعرفت ما لم يعرفه أحد؟ أنت ستعرف أكثر من شيخك الذي أقراك. واضح يا إخوة؟ هي دي القصة. ولذلك قلت لكم تذكروا جيدا كلام ابن كثير في تعليقه على الآية، إن النبي هو الميزان. فلما نزن الأقوال على الأقوال والأعمال على الأعمال ونجد أنها قد خالفت هدي النبي، لا نترك هدي النبي أبدا. وهذا ما نقل الإجماع عليه الشافعي، فقال: لا ينبغي لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. ونقل ابن القيم الإجماع على الإجماع الذي نقله الشافعي. كيف تستبين السنة للمرء ثم يترك سنة النبي لقول أحد من الناس؟ هذه هي الفتنة على الحقيقة، أن يعرف المرء السنة ثم يتركها لقول أحد من الايه؟ من الناس. واضح يا إخوة؟ فللأسف الشديد هذه حالة فتنة. فلما فزعوا وسألوه قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، يعني إيش كثرت أمراؤكم؟ يعني كثر الذين يريدون الإمارة. وللأسف الشديد ليسوا أمناء على ذلك. قل الإنسان الأمين، الأمين الذي يتقي الله ويحرص على أن يتأهل جيدا للمهمة التي يقوم بها، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقها لغير الدين، تفقها للمال والمنصب والجاه والوظيفة. لماذا تتعلم وتتفقه؟ للمال والمنصب والجاه والوظيفة. نسأل الله العافية. طيب نقرأ سويا في الكتاب، لأن هذه الجزئية مهمة في غاية الأهمية. الصفحة 51، كأنه رحمه الله، من هو؟ ابن مسعود، أحسنتم، يتحدث عن أيامنا هذه، فقد هرم الكبير وشب الصغير على إهمال المعاني وتقديم المباني، وزعموا أن ذلك هو السنة، فإذا أخبرهم أحد أن ما يفعلونه خلاف السنة هاجموه واتهموه هو بالابتداء وتغيير السنة، بل وربما اتهموه بإحداث فتنة. يقول لك يا عم الدنيا كويسة والناس يعني الدنيا بخير والناس في حالة جيدة وهي تحفظ وتحفظ، لماذا تحدث هذه الفتنة والاضطراب؟ واضح؟ لذا لما وقعت الفتنة واتخذها الناس سنة حصلت الغربة والمحنة. لذلك ستشعر وأنت تتكلم في ذلك أنك إيش؟ غريب، وسيصفونك بأنك إنسان غريب وجئت بشيء غريب، لكن هذه غربة نسبية مع مقدار شعورك بأنك غريب أو محاولتهم لإشعارك بأنك غريب، ستشعر بقوة غير عادية، لأنك ستستحضر أنك قد اتصلت اتصالا مباشرا بالنبي وأصحابه. هذا الإحساس يا إخوة والله لا يقدر بثمن. إحساس إن أنت تنتسب حقيقة للنبي وإيه وأصحابه، أنت على ما كانوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال هم ما كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا لما قال إنها ستكون فتن، فلما سأله الصحابة قال عودوا إلى أمركم الأول. بل هذا يا إخواني والله الذي أخبر به ابن مسعود نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الشيخ الألباني، فقد قال وسيأتي على الناس زمان تكثر قراؤهم وتقل فقهاؤهم. وأنا قلت لكم لا يقصدون الفقه اللي هو الفقه اللي عندنا دلوقتي، إن لم يكن عندهم هذا الأمر أصلا، كانش عندهم بقى الفقه اللي هو كتاب الفقه بتاع اللي فيه الطهارة وفيه، لا يقصدون بالفقهاء إيش؟ المعتنين بالإيه؟ بالمعاني. واضح يا إخوة؟ لقد أصبحت السنة اليوم العناية بالمعاني معا مع تقديم المعاني علما وعملا. هذه السنة أصبحت هي البدعة، وأصبحت مخالفة السنة هي السنة. يقول لك هذه السنة ونقرأ ونقرأ، فقد كثر الذين يعتنون بإقراء القرآن القراء، وقل من يعتنون بالتفقه في معانيه الفقهاء. بل حتى يا إخوة فاكرين أتذكرون حديث أول من سعر بهم النار، ذلك القارئ اللي كان معاه الإقراء سئل عن إيه؟ عن العمل، عن الفقه. لو كان الإقراء وحده ينجي أما كان ليسأل. وقل من يعتنون بالتفقه في معاني الفقهاء، ولقد ترتب على ذلك مصائب وخطايا أخرى، لأن الخطيئة المنهجية هي أم الخطايا السلوكية. هذه مهمة جدا جدا يا إخوة، الخطيئة المنهجية هي أم الخطايا الإيه؟ السلوكية. لو أن إنسان الآن مثلا ظلم إنسانا وضربه وشتمه، فجاء إنسان فقال له يا هذا لماذا فعلت ذلك وكذا، قال والله سامحني أنا يعني أعصابي انفلتت، كنت متضايقا، يعني هذا خطأ صدر منه. هذا الإنسان يعني فرصة إقلاعه عن هذا الأمر كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. تمام. طيب لو أن إنسان فعل نفس الفعل فجاء أحد منهم من الناس يكلمه فقال لا أنا كلما رأيت رجلا قصيرا فعلت فيه ذلك، القصار يستحقون ذلك، فهل يتوقع من ذلك أن يقلع؟ أين مشكلته؟ في سلوكه أم في فكره؟ في فكره. فالخطيئة المنهجية هي أم الخطايا ليه؟ السلوكية، لأن الأفعال والتصرفات هي انعكاس للمفاهيم والمعتقدات. واضح يا إخوة؟ فمتى ما فسد المفهوم فسد الايه؟ السلوك. ولذلك لما يكون مفهوم الإنسان في التعامل مع القرآن العناية بالمباني فقط، ما الذي سيحصل لسلوكه؟ سيفسد سلوكه. واضح؟ هذه القضية، إنه لا يرى بأساً في أنه يحفظ أو يحفظ ويفعل أخطاء سلوكية بشعة، لأنه يرى أن الواجب حيال القرآن هو إيه؟ نحفظ بس ونحفظ ونقرأ عادي، ينتهي من ورده في القراءة ثم يفتح موبايله ويعمل حاجات حرام ولا يرى بذلك بأس، وهو في حلقة التحفيظ وبعد أن ينتهي يفعل ما يفعل. الخطيئة المنهجية هي أم الخطايا ليه؟ السلوكية. إنها حقا فتنة كما أخبر ابن مسعود رضوان الله عليه، فهي فتنة من حيث كونها اختبارا للناس. ركزوا يا إخوة بقى، فتنة إزاي؟ من حيث كونها اختبارا للناس، من حيث كونها اختبارا للناس، هل يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن أم يستمرون فيما هم فيه؟ ابتلاء ضبابي صح؟ يعني نتبع السنة ولا نكمل زي ما احنا ولا نكمل كما نحن؟ فهو ابتلاء ضبابي، لكن الكثير من الناس يفعلون ذلك. أنا سأخالف، الأمر مضطرب، كثير من الفضلاء يفعلون ذلك، يعني أفعل السنة ولا أستمر على ما أنا فيه؟ مرتبط بالهوى. إزاي؟ لأنه قال إذا غيرت نظام لن يأتيني أحد، وربما أفقد عملي، وربما يتأثر، وربما يحصل، فهو مرتبط، وسأفقد جاهي وأبهتي. وهي فتنة من حيث كونها بابا لكثير من المصائب والفتن، وهي فتنة في ذاتها، وهي باب لغيرها من الفتن. وما فتنة الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم منا ببعيد، وسيكون لنا حديث خاص عنها إن شاء الله. طيب، سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه له أثر آخر في موطأ الإمام مالك، له نفس أحكام الأثر السابق من حيث كونه صح موقوفا، وله حكم الايه؟ المرفوع أو حكم الرفع. قال ابن مسعود لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه. يعني إيش كثير فقهاؤه؟ المعتنين بالمعاني، ومنهم قراء وغيره إيه؟ قراء. لكن ممكن نصف الصحابة وصف جامع بأنهم كانوا جميعا إيه؟ فقهاء في المعاني، فمنهم القراء ومنهم غيره إيه؟ القراء. قليل قراءه، يعني إيش قليل قراءه؟ الذين لا يتفقهون. أحسنت، تحفظ فيه حدود القرآن. يعني إيش تحفظ فيه حدود القرآن؟ يعمل به، وتضيع حروفه. تضيع يعني إيش تهمل؟ يعني تأتي في المرتبة التالية: قليل من يسأل، كثير من يعطي. يعني ينشغلون بواجباتهم أكثر من انشغالهم بحقوقه، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة. بعض العلماء يقول يعني يكثرون فيه الأعمال ويقللون الأقوال، أو على ظاهرها أن في خطبة الجمعة تطول الصلاة وتقصر ليه الخطبة، لكن لها معنى أبعد، أنهم يعملون أكثر مما يتكلمون، يعملون أكثر مما إيه؟ يتكلمون. يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، يعني قبل أن يقول أحب وأشتهي وأريد يعمل. للأسف تجد كثير من الناس يقول أنا وأحب وأريد، لا، هم يعملون أكثر مما يتكلمون. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه. هل يذم كثرة القراء؟ وإنما يذم كثرة القراء الذين لا يتفقهون. يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. ما يهمنا الأربعة الأولى، لأن كل اللي جاء بعد هذه الأربعة مترتب عليها. طيب، أبو الوليد الباجي يقول: لم يرد بذلك أن من يقرأ القرآن كان قليلا في زمانه، وإنما أراد أن من يقرأ القرآن فيكون حظه منه قراءته دون الفقه فيه قليل، ولم يرد أن كثرة القراء عيب في ذلك الزمان، وإنما عابه بقلة الفقهاء فيه. الفقهاء فيه إخوة في القرآن، وأن قراءه لا يفقهون ولا يعملون به، وإنما غايتهم منه تحفظه، وهذا نقص وعيب فيهم. واضح؟ وقال السيوطي: أي المحافظون على حدوده أكثر من المحافظين على التوسع في معرفة أنواع القراءات. من مين؟ من الصحابة. وقال البوني: فيه أن تعلم حدوده واجب، وحفظ حروفه أي القراءات السبع مستحب. قال ابن بطال: فذم من حفظ الحروف وضيع العمل ولم يقف عند الحدود، ومدح من عمل بالمعاني القرآن وإن لم يحفظ ليه الحروف. فدل هذا على أن الحفظ والإحصاء المندوب إليه هو العمل. ويوضح هذا أيضا ما كتب به عمر رضي الله عنه إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حافظ دينه. قال: ولم يرد عمر رضي الله عنه بحفظها إلا المبالغة في إتقان الإيه؟ العمل بها، من إتمام ركوعها وسجودها وإكمال حدودها، لا حفظ أحكامها وتضييع العمل إيه؟ بها. يعني حافظوا على الصلوات. الواحد فينا يقول: خلاص أنا درست فقه الصلاة ودرست أحكام الصلاة، كده حافظت على الصلاة؟ لا، الحفظ والحفاظ بصورة أساسية هو إيه؟ الرعاية، لأن الحفظ منه رواية ودراية ورعاية، منه رواية ودراية وإيه؟ ورعاية. الشيخ عبد الكريم الخضير يقول: وفي خبر ابن مسعود رضي الله عنه الحث على العمل بالعلم، وليس مراده التقليل من شأن العلم أبدا، ولا من شأن التعلم، ولا من شأن القراءة. ابن مسعود يريد أن يحث طالب العلم على العمل، وأن لا يقتصر على التعلم، لا يقتصر على القراءة فقط دون فهم وتدبر واستنباط وعمل، دون فهم وتدبر واستنباط وعمل. فلا يقال إن كثرة القراء صفة مذمومة أو صفة ذم. نعم، هي صفة ذم، انتبهوا لهذه. كثرة القراء متى تكون صفة ذم؟ قال: نعم، هي صفة ذم إذا تجردت هذه القراءة عن العمل. أما إذا اقترن العلم بالعمل فهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل جلاله. واضح هذا الأثر؟ ولذلك ليس هذا كلام ابن مسعود فقط، يعني أنا قلت لكم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا كلام ابن عباس، يعني تلوت على مسامع حضراتكم أمس أنه قال: وسيأتي على الناس زمان يجمعون حروفه ويضيعون حدوده، فويل لهم مما جمعوا وويل لهم مما ضيعوا. فمسألة الحروف والحدود، المباني والمعاني، مصيبة، فتنة، مشكلة تقع فيها الأمة. طيب، لا تتصوروا أن هذا الكلام من عند ابن مسعود، قلنا هو إيه؟ له حكم الرفع، فهذه نصوص تؤكد على ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مرفوعة، قال: إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، يعني الذين يتفقهون كثير، الذين يتكلمون قليل، كثير معطوه قليل سؤاله، العمل فيه خير من العلم. المرء فيهم يهتم بأنه يعمل أكثر ما يهتم أنه إيه؟ يعلم. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. يبقى أهم الواحد أنه إيه؟ يتعلم ويحفظ وياخد شهادات، إنما يعمل للأسف الشديد يهمل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل كثير علماؤه قليل خطباؤه. شوفوا، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى. ليه بقى من ترك عشر ما يعرف فقد هوى؟ لأنهم لم يكونوا يتعلموا معلومة إلا للعمل، ما كانش عندهم الزخم العلمي اللي عندنا، إن عارفين معلومة قد كده ولا نعمل إلا بالقليل منها. لا، هم كانوا كل معلومة يتعلموها يستعملوها، لذلك لو ترك عشر ما يعلم حصل له إيه؟ يبقى هم أمرين. الأمر الأول إن كانوا منشغلين بأنهم يعملوا بكل ما يتعلمون، إذا تعلم معلومة إيش استعملها. الأمر الثاني إنه ما كان يتعلم أشياء لا طائل منها، يعني كانوا منشغلين أولا بتعلم الأساسيات، واضح؟ فلذلك مراتب المعلومات نفسها كانوا بيختاروا أهمها، والمعلومة اللي اختاروها ك كانوا ايش؟ كانوا يعملون به. لذا لو ترك واحد منهم عشر ما يعلم حصل له ايش؟ هوى. طب شوفوا احنا بقى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. ليه؟ ان احنا معلومات كثير ولا نعمل الا بالقليل، وبنتعلم كثير قوي قوي قوي، نتعلم الكثير من المعلومات الاساسي وغير الاساسي، المهم وغير المهم. طيب انظروا الى هذا الحديث لانه حديث عظيم، حديث ابي الدرداء رضوان الله عليه. هذا الحديث مهم لانه سبحان الله سيتكلم عن مشاكلنا الواقعية. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه القصة لانها قصة لطيفة جدا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح صح صح، فشخص ببصره الى السماء. يعني ايش شخص ببصره الى السماء؟ يعني ثبت بصره لاعلى، شخص ببصره هكذا الى السماء بابي امي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. يبقى شخص ببصره الى السماء وقال: هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فلان اختلسك، يعني عمل ايش؟ سرقك، احسن، اخذ منك شيئا. يعني ايش اختلس العلم؟ سرق منه. ما الذي سيسرق منه؟ العمل، لان العلم والعمل توأم ملتصق. العلم دائما مع العمل، العلم دائما مع ايه؟ المفروض الانسان يتعلم حاجه بيعمل ايه؟ يطبقها، يعمل بها. فدائما العلم مع العمل. فاذا قلنا اختلس العلم، يعني حصل له ايش؟ انتزع منه العمل، سلب العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وكانه يخبر الصحابه انه قد حانت وستاتي لحظات يختلس فيها العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. حقيقة نجد في الهامش البيهقي يقول: ويحتمل أن يكون المراد باختلاس العلم أو به اختلاس الانتفاع بالعلم. يعني المفروض العلم ينفع، فاختلس منه شيء، اختلس منه ليه؟ النفع، العمل. وإن كانوا له حافظين، كما اختلس من اليهود والنصارى، قال الله عز وجل: فنبذوه وراء ظهورهم. والقاري يقول: أي فكما لم تفدهم، أو هنجلها إن شاء الله بعدين. طيب نتابع بقية القصة، أنتم معي؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. الصحابة ما كانوا يعني كبعضنا الآن كل همه مصمصة الشفاه، وكل همه البكاء على اللبن المسكوب، وكل همه لعن الظلام، ففزعوا. فقال زياد ابن لبيد الأنصاري، واحد من الصحابة من الأنصار، قال: كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ قرأنا يعني ايش؟ حفظنا، احسن، وقد قرأنا القرآن. فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع هذا الامر من ايه؟ من سيدنا زياد يفرح، يقول له: كيف يختلس العلم منا؟ يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن. لا، لن نفرط فيه، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى ايه؟ الى يوم القيامة. المفروض النبي يفرح بذلك. ها؟ سيدنا زياد بن لبيد بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم اننا سنحفظ وسنظل ايه؟ نحفظ. لكن لم يفرح النبي بذلك، وانما قال: ثكلتك امك يا زياد، ان كنت لا اعدك من فقهاء اهل المدينه. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ في رواية وهذه يتضح فيها الشاهد أكثر: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ النبي ما فرح بكثرة الإقراء ولا بالوعود بكثرة الإقراء، لأنه أخبر أن اليهود والنصارى عندهم الإقراء، حملوا التوراة لكن لا يعملون بشيء مما فيهما. فهل فرح النبي بذلك؟ ما فرح النبي بذلك، بل قال له: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة. ولذلك في الهامش يقول القاري: أي فكما لم تفدهم قراءتهما مع عدم العمل بما فيهما فكذلك أنتم، فنزل العالم الذي لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل بل منزلة الحمار الذي يحمل أسفاره. واضح يا إخوة؟ الشاهد كل هذا الذي تحدثنا عنه لنؤكد على مسألة، ألا وهي أن ذاك الذي يهمل معاني القرآن مهدد بالفتنة، ربما يقع في الفتنة، بل سيتهم غيره بأنه يحدث فتنة، وسيتهم غيره إذا نبهه بأنه يأتي بإيه؟ ببدعة، وسيضاده ويحاربه للأسف الشديد ويصد عن الحق. طيب دعونا نلخص ما تحدثنا فيه في الصفحة 55، ملخص مظاهر خطورة الهروب من الفهم. نحن سنقسمها إلى 5 مجموعات. المجموعة الأولى هي الأربعة: الوقوع فريسة للمخاوف، فريسة للإيه؟ الأحزان، فريسة للضلال، فريسة للشقاء. المجموعة الثانية 3: احتمالية الدخول في وصف الأميين الذي ذمه الله، واحتمالية الدخول في وصف الغافلين الذي ذمه الله، واحتمالية الدخول في وصف لا يفقهون الذي ذمه الله. المجموعة الثالثة 3 أيضا: احتمالية الدخول في وصف كالأنعام الذي ذمه الله، واحتمالية الدخول في وصف كمثل الحمار الذي ذمه الله تعالى، واحتمالية الدخول في وصف كمثل الكلب الذي ذمه الله تعالى. طيب المجموعة الرابعة 3: مشابهة الذين ذمهم الله بأنهم يأخذون عرض هذا الأدنى، ومشابهة الذين ذمهم الله بأنهم ينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، ومشابهة من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أول من يسعر به النار. أما المجموعة الخامسة والأخيرة فهي احتمالية الوقوع فريسة للاستدراج، واحتمالية الوقوع فريسة للانتكاس، وغياب التزكية من الابتلاءات الأصلية والجينية والبيئية، واحتمالية الوقوع في الفتنة. نعم، أنا أسألكم سؤال بالله عليكم: إنسان مهدد بكل ذلك ألا يحرك ساكنا؟ كيف يقبل الواحد منكم لنفسه أو لغيره أن يتركه فريسة لكل ذلك؟ وأنا كنت حريص أن كل شيء من الأشياء اللي بذكرها أتي بالدليل، علشان محدش يتخيل أو يتصور أن أنا إيش الأشياء دي من عندي، يعني أشياء من عندي نفسي أو مجرد تصور شخصي. لا، هذه بإيه؟ بأدلته، ربنا الذي أخبر بذلك، نبينا الذي أكد على ذلك صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ كنت حريص على ذلك علشان تعرف أن الكلام ده أنا مش بخوفك وخلاص، يعني أنا لا أرهبك بكلام من عندي، هذا كلام حقيقي، أنت معرض له ومن وراءك معرضون له. هذا ليس يعني ليس من قبيل المبالغة، ليست مبالغة ولا مجرد تخويف، هذه أمور حقيقية، هذه مصائر حقيقية، هذه مآلات حقيقية. لذلك الذي يهمل المعاني ويهرب من المعاني، أترضى لنفسك بذلك؟ هذه القضية. ولذلك أنا أقول إن هذا أهم جزء في الدورة، أهم جزء في الدورة على الإطلاق يا إخوة والله، هذا لماذا؟ لأني أنا أعلم أن كثير منكم يعلم أن المعاني كويسة والمعاني طيبة والعناية بالمعاني شيء جيد، لكنكم لا تدركون خطورة الأمر. واضح؟ يتوهم الواحد منكم أن ما نفعله مقبول وأن هذا مقبول، يعني إهمال المعاني مقبول وعدم إهمالها إيه؟ مقبول، أو إهمالها مقبول وعدم إهمالها أحسن. لا، إهمالها غير مقبول. واضح؟ ينبغي أن ينعقد في قلبك ذلك اليقين، وهذا هو الذي سيحركك. ولذلك أنا قلت لكم هذه الجزئية ما ينبغي أن نسمعها بأذاننا، إنما نسمعها بقلوبنا، وأن تشهد نفسك في هذه الحالة. ولذلك انتقل للصفحة التي بعدها، ودعونا نقرأ سويا. وماذا بعد؟ سبحان الله، إنسان مهدد بأن يكون فريسة للمخاوف والأحزان، وبأن يكابد الضلال والشقاء، وهو مع ذلك قد ذمه الله وشبهه بالأميين والغافلين والذين لا يفقهون، وأخبر أن فعله يشبه فعل الذين وصفهم بأنهم كالأنعام، والذين وصفهم بأنهم كالحمير، والذين وصفهم بأنهم كالكلاب. فلنكاد تقريبا نجد تشبيها للإنسان ببعض الصفات السيئة للحيوان إلا في معرض إهمال فهم أو تدبر أو اتباع معاني القرآن. ثم هو معرض بسبب إهماله للمعاني للانتكاس والاستدراج والوقوع في الفتنة، وسيكون محروما من القدرة على تزكية نفسه. فماذا بقي لهذا الإنسان من خير؟ يا إخوة الله، أسألكم، ماذا بقي لهذا الإنسان من خير؟ وكيف يطيق واحد منا أن يجعل نفسه عرضة لتلك المآلات السيئة؟ وكيف تسول لواحد منا نفسه أن يخرج للأمة نماذج هذا حالها وهذا مآلها؟ سلم يا رب سلم. إلى متى سنظل في تلك الغفلة التي نستفرغ سعنا في شرعنتها؟ وإلى متى سنظل نعاني ذلك التخدير والتغرير؟ أما آن الأوان ليخرج القرآن في واقعنا، أو ليخرج القرآن في واقعنا من وصف الحاضر الغائب. آمل أما من أمل في أن يكون الحضور لمعانيه كما هو اليوم لمبانيه، وأن تعود الأمور إلى نصابها. لقد أصبحنا نرضى بما هو أقل، ونرى أننا لن نتمكن من فعل ما هو أفضل، فاستمرأنا ما نحن عليه واجتهدنا فيه غير عابئين بما يترتب عليه من آثار سلبية، زاعمين أن ذلك هو الذي هو أقل أفضل من العدم. ولو افترضنا جدلا أننا لا نستطيع الجمع بين المعاني والمباني، فلتكن مجهوداتنا من حفظ المعاني لأنها أهم. هذه قضية خطيرة يا إخوة. كثير من الإخوة إيه؟ أو كثير من الفضلاء يقول لك إيه؟ أليس هذا أفضل من العدم؟ لماذا دائما نرضى بما هو أقل؟ ونقول أليس، لماذا نقارن بالعدم؟ لماذا لا نقول أليس هذا أسوأ مما كان عليه النبي وأصحابه؟ لماذا ننظر دائما إلى يعني إلى أسفل؟ طب لو افترضنا جدلا أننا ليس لدينا إلا هذا المجهود المتواضع، فالأولى أن يكون من نصيب إيش؟ المعاني، لأنها أهم. انظروا إلى هذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لانطلق، وإن انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة. انظروا لهذا المشهد. وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، أن يمسك بالصخرة، عافاكم الله، عافانا الله، ويهوي بها على رأسه فإيه؟ يثلغ رأسه، يفتح رأسه فيتدهده الحجر. ها هنا يعني يحصل له إيه؟ تحرك، يخبطه، يسيب، فيروح بعيد، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. من منكم يتحمل ذلك؟ من من الناس يتحمل ذلك؟ فلما سألهما عنه قالا: فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية: فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. قال ابن بطال: يعني يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه. فأما إذا ترك حفظ حروفه وعمل بمعانيه فليس برافض له. يعني ابن بطال يجيب على سؤال: من هو الرافض هذا الذي ذكر؟ فأخبر أنه يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه، هذه صورة من الرافض، يعني يترك المباني والإيه؟ والمعاني. طيب في صورة تانية؟ نعم، الذي يترك المعاني. واضح؟ يعني أنا خلاص هو ده اللي كنت أقصده، بأن حتى لو أننا يعني خيرنا بين المعاني والمباني، الأولى نختار الإيه؟ المعاني. لو استحال الجمع رغم أن هذا مستحيل، فليكن الجهد من نصيب الإيه؟ المعاني، لأن من اعتنى بالمعاني ليس برافض الله. لقد وقع ما كان يخشاه عمر وابن عباس رضي الله عنهم. انظروا لهذه القصة يا إخواني عشان بس تدركوا، لأن البعض الفضلاء يقول إيش؟ يا دكتور هو مش خير، أليس هذا بخير؟ كيف تتحدث عن أمر من أمور الخير وكيف تقول أن هذا الأمر من أمور الخير؟ يعني ما ينبغي وما يليق، ها؟ هذا صد عن سبيل الله. طيب ما رأيكم أن نتابع سويا أمر حصل مع عمر رضي الله عنه؟ عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قرأ يعني إيش؟ حافظ. منهم من مين؟ من الناس اللي سيدنا عمر بيسأل عنهم. فقال: قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. انتبهوا، يبقى الرجل سيدنا عمر بيسأله عن الايه؟ عن الناس، تمام؟ فالرجل قال ذلك لسيدنا عمر، فسيدنا عبد الله بن عباس جالس، الرجل بيحاول يدخل السرور على قلب سيدنا عمر فيقول له: قد قرأ القرآن منهم كذا وايه وكذا، يعني ناس كثيرة حفظت. فالمفروض ان سيدنا ابن عباس يعمل له ايه؟ يفرح، يقول: ما شاء الله لا قوة الا بالله، او يفرح سيدنا عمر. ابن عباس بيقول: فقلت: والله ما احب ان يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، ما احب ان هم يكونوا كده بيقرأوا قراءة سريعة وخلاص. قال: فزبرني عمر، يعني زبرني عن نهرني، ثم قال: مه، ايصمت؟ فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فقلت: قد كنت نزلت من هذا بمنزله ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه. عادي، اللي بيحب إنسان بيبقى بيخاف من مخالفته، بيخاف يزعله وبيحبه. فسيدنا ابن عباس كان له مكان عند من؟ عند سيدنا عمر. فلما سيدنا عمر كان يديه ردة فعله وزبره، يعني نهره، وقال له: مه، يعني اصمت أو اسكت، فسيدنا عبد الله بن عباس ظن أن مكانته عند سيدنا عمر قد نزلت. فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي وجع. تمام؟ يعني هو بيقول: اضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي، يعني من أهله عدو وما بي وجع. فبين أنا على ذلك قيل لي: أجب أمير المؤمنين. إيه اللي هيحصل؟ نشوف إيه اللي هيحصل. ولماذا نهره عمر سنتابع سوي. فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ سيدنا عمر أراد أن يكون درس خاص سيدنا عبد الله بن عباس، ماشي؟ انظروا إلى أسلوبهم وكيف كانوا يبدعون ويبرعون في طرائق التعليم. أخذ بيده ثم خلى به، عشان مناقشة خاصة يقدر هو يتبين من خلاله يعني لماذا فعل ذلك. فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ طبعا حتى الآن يعني يبدو من هذا الموقف من سيدنا عمر مع الرجل ها، وفرحان جدا وفي منتهى السعادة بأنه قد قرأ القرآن رجال إيه كثير، وإنه ضد موقف مين؟ سيدنا عبد الله بن إيه ابن عباس. تمام. قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. يعني هو من الأدب أنه لما يخالف هذا الكبير فهو أنه ما يفتحش نقاط الإيه الخلاف، خلاص طالما هذا الأمر يعني ضايقك أو أحزنك لا داعي ليه لفتحه. فقال: إن كنت أسأت فإني أستغفر له، ويعلم أنه على حق، بس هو لا يريد أن إيه يعني خلاص ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ هو لازم يعني نكون في كل المسائل يعني دماغنا واحدة. المهم، فهو قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. لأن لما يحصل الاختلاف هننزل على رأي مين؟ الأكبر الأعلم، خلاص، وهو حتى هو الخليفة وأمير المؤمنين. المهم، قال: لتخبرن، يعني لا تتهرب، لماذا فعلت ذلك؟ قال: لتخبرن. قلت، فخلاص بقى لم يجد بدا أن يعلن إيه رأيه وأن يبين سبب ما فعل. متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق. ما معنى يحتق؟ تجدون في الهامش أن يختصموا ويقول كل واحد منهم الحق في يدي. تمام. وفي المصنف مكتوب يحيف، لكن هذا تصحيف، على الصحيح ان هذا تصحيف. يبقى ايه؟ يقول: متى ما تسارع هذه المسارع يحصل ايه؟ يحتق. يعني يحتق اختصموا، وكل واحد يقول هذا حقي هذا حقي. ليه؟ لان يسارعوا ويخشوا في منافسة، في منافسة. ومتى ما يحتقوا يختصموا، ومتى ما اختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. لأنه يخبره عن الآثار السلبية التي تترتب عليه على ذلك الأمر. قال: لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. برو، يعني سيدنا عمر متفق تماما مع مين؟ سيدنا عباس. نحن ما نفرح بكثرة الإقراء وكثرة الذين يخرجون وكثرة أتصد عن خير، لا، سيدنا مسعود، سيدنا ابن عباس لم يفرح بذلك. طيب، بل كان هناك موقف آخر. نتابع كلام أبي الوليد الباجي في كتابه المنتقى، هذا الكتاب النفيس، يقول فيه: روي عن الصحابة كراهية التسرع في حفظ القرآن دون تفقه فيه. روي عنهم كراهية ذلك، ان الانسان يحفظ ولا يتفقه. فروي عن مالك في العتبية كتب الى عمر بن الخطاب رجل من العراق يخبرونه، رجل اسمه ايه؟ جنس، ماشي، يعني يقصد رجال من العراق يخبرونه ان رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى، فكتب عمر أن افرض لهم في الديوان. سيدنا عمر فرح لما علم أنهم إيه؟ جمعوا القرآن، لكن في رأسه أنهم جمعوا بإيه؟ بطريقتهم. ما هي طريقتهم؟ سيدنا عمر مكث 12 سنة يتعلم سورة البقرة، وفي اليوم الذي فرغ فيه منها نحر جزورا، وده أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأورد مالك في الموطأ أن ابن عمر مكث 8 سنين يتعلم سورة البقر. واللي بيعلقوا على الأثر ده زي الطرطوشي أو بكر الطرطوشي، أو اللي يعلقوا عليه مثلا زي أبو بكر بن العربي أو أبو عمر بن عبد البر تحديدا، كمان ده كلام أبو عمر بن عبد البر، لأنه لم يكن يتعلم مبانيها فقط، وإنما يتعلم معانيها وأحكامها وكيف يعمل بها. فلم يكن الواحد منهم يستنكف في أن يمكث وقتا طويلا يتعلم الايه المعاني. واضح يا إخوة؟ فلذلك سيدنا عمر لما علم أنهم قد جمعوا القرآن فجاء في رأس انهم جمعوا ليه المعاني والمباني الحروف والحدود. ها يعني ده 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 مصطلح الجمع عند مين؟ عند الصحابة. ففرح فكتب عمر ان افرض لهم في الايه في الديوان. قال فكثر من يطلب القرآن. بقى في كتير بقى ايه ده يبقى ليه ايه زي النهاردة كده اللي حافظ هيتوظف في الوظيفة الفلانية وهيرجع بلده يشتغل امام في المسجد ويشتغل مدرس وهنا مش عارف ممكن يصلي بالناس وياخد فلوس وبعدين ممكن يحفظ اطفال وياخد فلوس. ها فكثر من يطلب القرآن فكتب اليه من قابل يعني العام الذي يليه انه جمع القرآن 700 رجل. ايه رأيكم لو انكم مكان سيدنا عمر تفرحون ولا ما تفرحون؟ ده النهاردة جمع القرآن 50 الله اكبر تكبير الله اكبر وبقى ومسابقات والدنيا تتقلب وفرحانين صح. لكن قال عمر اني لاخشى ان يسرعوا الى القرآن يعني الاقراء قبل ان يتفقهوا في الدين. فماذا فعل؟ فكتب ألا يعطيهم شيئا. أنا بنقل لكم آرائي الشخصية، هذه مواقف حصلت. هؤلاء قدوتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على عين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فكانت حجة عمر أنهم إيه؟ أنه يخشى أن يخرج أناس يعني هو في سنة جمعوا القرآن إذن دول إيه؟ لا دول ليسوا دول قراء بس مش فقهاء. وهم كانوا يقبلون هذه السورة واضح يا اخوة لانهم كانوا يرون انها ستضر اكثر مما تنفع. ولذلك ابو الوليد الباجي يقول وسئل مالك عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن. ايه رأيكم في زماننا هذا ولد 7 سنين حفظ القرآن كله نعمل ايش؟ ما شاء الله ونصوره ويطلع في التلفزيونات والإعلام وفرحانين به صح. فقال ما أرى هذا ينبغي. طب ليه ما أرى هذا ينبغي؟ قال وهو معنى ما عاب به عبد الله بن مسعود الزمن الآخر أن قراءه كثير وفقهاءه قليل وقد مدح زمنه أن فقهاءه كثير وقراءه قليل. يعني ايش؟ لماذا كره مالك ذلك؟ المالكية لهم رأيين. الرأي الأول أبو الوليد الباجي وغيره يقولون كره ذلك لأنه إسراع في القرآن وعناية بالمباني على حساب الايه؟ المعاني. إنما الصحابة كانوا ايه؟ يحفظون المعاني والمباني معا يسيرون في فلك ايه؟ واحد. واضح؟ ابن رشد من علماء المالكية أيضا يرى أنه كره ذلك لما فيه من التشديد على الصبي. الصبي ما ينبغي أن يشد عليه، هو يحفظ إيه كما يحب فلا ينبغي أن يشدد عليه. المهم ولذلك أنا كتبت في الكتاب عندكم بعدها مباشرة ولو فعل أحد الناس اليوم ما فعله عمر من إيقاف العطاء والتحذير من العناية بالمباني وإهمال المعاني لاتهمه الناس بالابتداع وبالصد إيه عن سبيل الله. لذلك لما قلت لكم وماذا بعد يعني وماذا بعد أن عرفنا كل ذلك وماذا بعد أن رأينا النبي يذم ذلك والصحابة يذمون ذلك. في صفحة 59 يا إخوة أؤكد على تنبيه أكدت عليه أمس وإن شاء الله أنتم تقرؤون الآيات والنصوص إن شاء الله بعد كده بنفسكم يعني لن نتوسع فيها بس نقرأ صدارة المسألة. تنبيه مهم قد يتهمنا البعض لأن للأسف الشديد أنا كما قلت لحضراتكم بعض الناس لما تأتيه فكرة غير مألوفة لديه ما الذي يفعله؟ يتهم صاحبها بإيه؟ بالابتداع بالاختلاق. من أين جئت بهذا؟ هذا اختلاق هذا ابتداع هذا ما سمعنا به تمام؟ طيب طب إذا كان ممن ينتسبون للعلم فسيحاول أن يأخذ نقطة فرعية عشان يهدم بها القضية الأصلية. فيقول إيش؟ إن الراء التي ينطقها حين يقول القرآن غير منضبطة، أو مثلا إنه يعتمد تصحيحات وتضعيفات فلان وهذا عليه مآخذ، أو هذا الأثر اعتمد فيه على كلام أبو الوليد الباجي، وأبو الوليد الباجي عنده أشعريات. يعني انظروا إلى إيش، هو يريد أن يهرب بأي شكل، فيأخذ نقطة فرعية ويحاول أن يهدم بها النقطة ليه الأصلية. أنا أحدثك اليوم سؤال واضح وصريح، كيف كان النبي يعلم القرآن؟ كيف كان النبي يتعامل مع القرآن؟ هل الذي تفعله هو الذي كان يفعله النبي؟ بس واضح يا إخوة. فيريد دائما أن يذهب إلى نقطة إيه؟ فرعية، فيقول إنه يبالغ في عرض النصوص حتى يسقط آيات الكافرين على المؤمنين. طب كمثل الحمار يحمل أسفارا، مبالغة في عرض النصوص؟ ومنه أميون، مبالغة في عرض النصوص؟ هذه نزلت في اليهود، هذه نزلت في الكفار، ما لنا ولها؟ رغم أن المفسرين يكونوا مجمعين على أن هذا خطاب لمين؟ المؤمنين. واضح يا إخوة؟ وحصل هذا، حصل أن بعض المفترين صلى الله العافية يتهموننا بأننا إيش؟ نكفر الناس، أو نقول كلام يقول إلى التكفير. أنا أقول لحضراتكم، أنا لا تشغلني الأحكام. يعني إيش تشغلني الأحكام؟ لا يشغلني حكم من يفعل ذلك. ولذلك حتى لما البعض قال لي إذن أتصف من يخالف هذا الهدي بأنه مبتدع، قلت لا أتجاسر على وصف بدعة. أتصف بأنه غير مأجور، قلت لا علاقة لي بالإيه؟ بالأجر، أنا ماليش دعوة، لكن أجزم بأن هذه مخالفة للسنة، إنما حكمه عند الله لا يخصني إيه؟ أنا أحذرك فقط. حكمك بقى هيكون إن ده ابتداع، هيكون إنه كذا، أنا إيه؟ لا أتجاسر على ذلك. واضح يا إخوة؟ فالمسألة دي مهمة، لأنكم حينما تتحدثون مع الناس، أنا ليس همي فقط إن أنا يعني أنبهكم إلى هذه المسألة، أنا همي أنكم تحملوا هذه الرسالة إلى من وراءكم. ولذلك أحاول قدر ما استطعت إن أنا أعمل إيش؟ إن أنا أقول لكم على اللي ممكن تتعرضوا له، أنبهكم لما قد تتعرضوا له. ولذلك حررت هذه المسألة هنا، وهي مسألة إن هذه الآيات نزلت في الكفار، أو هذه الآيات تخاطب الكفار، فما لنا ولها؟ واضح؟ طيب، أو قد تتهم بأنك تكفر الناس. لا، إحنا ما نكفر أحد من المسلمين، تمام؟ إلا يعني الضوابط الشرعية، يعني أقصد هذه ليست قضيتنا. وأنا شخصيا مقتنع جدا 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 بمسألة قالها أحد الدعاة. أنا مقتنع بأن بدل ما نقعد ننشغل بإصدار الأحكام على الناس، ننشغل أكثر بإصلاح أحوالهم لكي لا تنطبق عليهم هذه الأحكام. يعني بدل ما تنشغل بأنك تكفر الناس ولا تفسق الناس ولا تبدع الناس، انشغل بأنك تعلمهم ما يجعلهم في مأمن من هذه الأوصاف. واضح يا إخوة؟ إنما هذا فعل العاجز، هذا فعل المريض نفسيا اللي قاعد كل همه انه يعمل ايش؟ يصنف الناس. هذا جاهل، وهذا مبتدع، وهذا فاسق، وهذا كافر، وهذا مش عارف ايه، وهذا. ولذلك احقاقا للحق، هذه كلمة طيبة الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، فكانت له كلمة لطيفة. سأله رجل يوما قال ما حكم تارك الصلاة؟ قال حكمه ان تأخذ بيده الى المسجد. كلمة جميلة. فلا تنشغلوا به بتصنيف الناس أكثر من انشغالكم بحل مشاكله، ها؟ أكثر من انشغالكم باستفراغ وسعكم بأن تجعلوهم في مأمن من تلك الايه الأوصاف. ولذلك أنا أؤكد عليها مرارا وتكرارا، أنا ما يهمني ان ده وصف مبتدع ولا ما هو مبتدع، بالعكس احنا المتهم بالبدعة، فاهمني؟ ما يهمني ان هو يؤجر ولا ما يؤجر، هذا ايه الامر بينه وبين ايه؟ وبين الله. ولكن يهمني أن أنبهه إلى الخلل، ويهمني أن أخذ بيده. ولذلك ستجدون آخر فصل في الكتاب فصل كبير، يعني يحتل قرابة ربع الكتاب. يعني الفصل هذا يتحدث عن كيف نفهم القرآن. واضح؟ إنه بس مش أنا مش هدفي إن أنا بس لماذا وقفت هذه الوقفة الكبيرة مع تنبيهك؟ لأن كما قلت لحضراتكم تشخيص 9 أعشار الحل. ليه؟ لأن يا إخوة التشخيص لما يبقى فيه تفصيل وتحليل وتعليل يساعد على التنزيل والتفعيل. تشخيص لما يبقى فيه إيش؟ تفصيل، تشخيص تفصيلي فهم منين كل المظاهر وجاية منين، وتحليل وحللنا كل المظاهر وعللناها لماذا كانت، هذا يساعدنا على تنزيل الحل وتفعيله في الواقع. وأنا أخاطبكم بنفسية الطبيب، هذا فعلا ما نفعله في الطب، لأن هذه أصول منطقية، سنن 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 يجري عليها الكون، سواء كانت في أمراض الأبدان أو الأمراض التي تهدد الأبدان أو الأمراض التي تهدد الإيمان، هي قضية واحدة. ولذلك ليش احنا نفصل في عرض المظاهر، وليش نحلل هذه المظاهر لماذا كانت، وليش نعللها؟ عشان ده يساعدنا على التنزيل، تنزيل الأمر ده على الحل على الواقع، والإيه والتفعيل. لماذا يا إخوة؟ لأن أنت لو ما عرفتش الأسباب اللي هيحصل وجالك الحل ستقع في المشكلة مرة أخرى. نحن نريد حلا جذريا، نريد صال المشكلة من جذورها. واضح يا إخوة؟ لا نريد مسكنات، نريد حلولا جذرية وليست مجرد ممارسات سطحية. ولذلك لابد أن نحلل الظاهرة إيه؟ جيدا. واضح؟ طيب، قد يتهمنا البعض بأننا نكفر المسلمين أو نفسق، لكننا نؤكد على أن مرادنا أن ننبههم ونحذرهم من مشابهة الكفار والمنافقين والمجرمين في الحال، يعني مشابهتهم في أحوالهم. يعني إن هدفنا إيش؟ ننبههم وإيه؟ ونحذرهم، لأنه يحتمل أن يقودهم إلى نفس المآل، لأنه إذا شابه الحال الحال قد يشابه المآل الإيه؟ المآل. يعني إحنا لماذا حذرنا الله عز وجل من كثير من الأحوال؟ لكي لا يشابه المآل الإيه؟ المآل. يعني ولذلك العلماء كانوا يقول المعاصي بريد الكفر. لماذا؟ لأن لما يشابه إنسان في معصية قد إيه؟ قال الله تشابهت قلوبه. ما هو لما يتشابه القلب إلا يحصل سيشبه القالب القالب. واضح يا أخو؟ فهذا ما نريده. والسعيد من وعظ بغيره. بعض الناس أو بعض الفضلاء يأبى إلا أن يوعظ بنفسه، يعني يأبى إلا أن يموت ويدخل قبره ويقف بين يدي ربه يوم القيامة ويسأل عن القرآن ماذا عملت فيما علمت حتى يقتنع حينه. إنما السعيد من وعظ بغيره. أما سألتم أنفسكم لماذا أخبرنا الله بكل ذلك سواء كان في كتابه أو على لسان رسوله؟ لكن ننتبه ونحذر ونأخذ خطوة من هنا، ولا ينتظر الواحد منا حتى يكون الأمر في الآخرة ثم يقول سأتحرك وأخذ خطوة. واضح يا إخوة؟ طيب، وقد يزعم البعض أن تلك الآيات قد نزلت في الكفار أو المنافقين أو اليهود، لذا فهي لا تخصنا وليس لنا منها حظ أو نصيب. ابن القيم نبه كثير جدا 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 على أن المرء حينما يقرأ الآية ينبغي أن ينظر نصيبه منها، مش لازم يكون نصيبه منها كل الآية لكن نصيبه منها. ولذلك أقول ينبغي الانتباه إلى أن التوجيه المباشر في القرآن افعل ولا تفعل أقل بكثير من التوجيه غير المباشر، فكل آية قرآنية هي عبارة عن وصية عملية، لكن لا يشترط أن تكون الوصية دائما افعل ولا تفعل أو لا تفعل، مثل أقيموا الصلاة ولا تقربوا. لكن القصص مثلا كأسلوب من أساليب التوجيه المباشر أو التوجيه غير المباشر التي جاء بها القرآن تصل مساحتها لحوالي ثلث القرآن، بالإضافة إلى غيرها من الأساليب التي تربو على 20 أسلوبا، وسأفسح المجال لعلمائنا للرد على هذا الزعم. ولذلك بقى حضراتكم هتجدوا إن شاء الله في صفحة 59 هذه سأوردنا كلام العلماء. يعني مثلا الزمخشري يقول إيش؟ وكم من وقد يكون يقول وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا لها واعتبارا بموردها. واضح؟ وستجدون كلام يعني في هذا الباب، كلام العلماء أوردناه، كلام ابن القيم، كلام شيخ الإسلام تيمية، وكلام ابن القيم، وكلام رشيد رضا، تمام، في صفحة 60 بعدها، في صفحة 61 برضو تجدون كلاما. طيب بعد أن أوردت الأقوال يا إخوة أوردت الأفعال. يعني الأفعال أوردت مواقف المفسرين الآية نزلت فيها في الإيه؟ في الكافرين وأسقطوها على الإيه؟ على المسلمين، أو أنزلوها على المسلمين، أو بيّنوا نصيب المسلمين منها. واضح؟ بل كما قلت لحضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، مش قلنا لما قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ قلتم والله كما قال بنو إسرائيل موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، هذه آيات فين؟ في الكافرين أصلا. لكن النبي خاطب بها المؤمنين ليه؟ باب للتعاظ بحال غيرها، باب التحذير مما آله. فأنا جبت كلام للمفسرين، مواقف موجودة عند حضراتكم للمفسرين، ستجدون فيها إن شاء الله في هذه الإيه؟ المواقف تقرؤون إن شاء الله بتفصيل. يبقى جبنا أقوال وجبنا أفعال وكمان جبنا أحوال. أحوال إزاي؟ يعني إيش أحوال؟ يعني جبت مواقف للصحابة وللتابعين وللعلماء أسقطوا على أنفسهم آيات هي أصلا فين؟ في الكافرين. واضح؟ يعني مثلا قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، هذه في الكافرين أم في المؤمنين؟ في اليهود. سيدنا عثمان أسقط على نفسه، يعني في مرة أو بيقول لما توضع عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه. إيه الآية؟ إن الذين إيه؟ يكتموا. واضح؟ هذا في صفحة 64، تمام؟ واضح يا إخوة؟ يبقى الآية فين أصلا؟ نزلت في اليهود، لكنه إيه؟ رأى أن لنفسه نصيبا منها، فلو فعل مثلهم فكانت الآية خطابا له. وكذلك فعل أبو هريرة رضي الله عنه، وكذلك فعل ابن عباس رضي الله عنه، فلما نسوا ما ذكروا به. هذه كلها مواقف تؤكد على هذه القضية. ليه؟ أنا لا أريد للأسف الشديد لبعض الفضلاء أن ينصرف عن الخير بسبب هذا الوهم، لذلك حررنا هذه القضية لأنه مفتاح كبير من مفاتيح انتفاع بالقرآن. يبقى حررنا هذه القضية لنحرر إخواننا من الوهم، ماشي يا إخوة؟ وفي نفس الوقت هي مفتاح من مفاتيح الانتفاع بالإيه؟ بالقرآن، سيفيدك إن شاء الله في قضية كيف تفهم الإيه؟ القرآن. وكلام للحسن وموقف الحسن البصري وغيره من الإيه؟ من المواقف. ماشي يا إخوة تمام كده؟ طيب كل الذي مر علينا الآن يمكنني أن أقول هو أشبه بالنسخة المسطورة. يعني إيش النسخة المسطورة؟ يعني إحنا كتبنا كلمات، قلنا أن من سيهمل معاني القرآن يتعرض للمآل الفلاني، تمام؟ وذكرنا أنه يكون فريسا لكذا ومهدد بكذا، تمام؟ هذا الذي سمعتموه مسطورا وقرأتموه مسطورا سأريكم إياه منظورا بأعينكم، سأريكم أنموذج حصل له كل ذلك. لكن هذا الأنموذج قد نختلف أو نتفق. يعني أنا لو جبت أنموذج عملي من عند نفسي، يعني مثلا أنت تقول لولدك يا بني لا تهمل دراستك وإلا رسبت، ومتى ما رسبت دمرت مستقبلك، وحينها لن تستطيع أن تفتح بيتا أو تتزوج، وحينها لن تستطيع لو تزوجت أن تنفق على أولادك، وحينها وذكرت له حوالي 10 مآلات سيئة لإهماله لدراسته، تمام؟ وبعد ذلك قلت له تريد أن أؤكد لك هذا الكلام؟ انظر إلى فلان لما فعل حصل وحصل وحصل وحصل. يبقى ما حدثته عنه مسطورا أتيت له بنسخة إيه؟ منظور. من الممكن أن ابنك يختلف معك أو يتفق، يقول لك يا أبي لا هذا ليس بسبب أنه لو ترك المذاكرة. واضح؟ ولذلك أنا الآن أريد أن آتي لكم بأنموذج منظور، بمثال منظور، لكن قد تختلفون أو تتفقون معي فيما في أن السبب كان إهماله للمعاني، ها؟ يعني في أن السبب في أن هذا الشخص الذي أو هؤلاء الذين سأذكرهم لكم قد تختلفون أو تتفقون معي في أنهم إيه كان السبب فيما وصلوا إليه إهمالهم للمعاني. ممكن هذه أراء، أليس كذلك؟ ولذلك أثرت ألا آتيكم بأنموذج من عند نفسي أو أحدثكم عن رأي الشخصي، وإنما قلت سآتيكم ما رأيكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، أنا سآتيكم بأنموذج لست أنا الذي تحدثت عنه، وإنما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، تعالوا بنا سويا نتابع ذلك الأنموذج في الصفحة 67. إذا أردنا أن نطالع معالم غرابة الهروب من الفهم ومظاهر خطورته، مش أنا قلت لحضراتكم في الجزء اللي مر، أما قلت لكم أن هذا هو أغرب هروب في التاريخ وأنه أخطر هروب في التاريخ، قلت الكلام هذا مستورا. إذا أردنا أن نطالع معالم الغرابة ومظاهر الخطورة متجسدة في أنموذج إنساني، فلن نجد مثالا أوضح من أولئك القوم الذين سأحدثكم عنه. يعني هؤلاء الذين سأحدثكم عنهم إن شاء الله هم مثال صارخ على ما تحدثت عنه إيه؟ آنفا. فمن أراد أن يرى نسخة منظورة من تلك النسخة المسطورة من حال ومآل الهاربين من الفهم فليطالع قصة هؤلاء الناس. إذا أردت أن تطلع على مثال بشري صريح واضح للهاربين من الفهم في أمتنا فتابع معي حال ومآل هؤلاء الناس الذين يستحقون بلا منازع لقب أبطال مأساة الهروب من فهم القرآن وإهمال معانيه. هؤلاء هم أبطال هذه القصة. تمام؟ من هؤلاء يا ترى؟ أنا سأحدثكم عنهم من زوايا. الزاوية الأولى زاوية الأقوال والأعمال والأحوال، والزاوية الثانية ستكون زاوية المآل. يعني سأحدثكم عن حالهم وبعدين عن إيه؟ عن مآلهم. حالهم من ناحية الأقوال والأعمال والأفعال، ثم مآلهم إلى أين آل حالهم. تمام؟ ركزوا معي، تابعوا معي، تابعوا معي. من ناحية الأقوال، نحن نتحدث عن قوم كانت كثير من أحوالهم وأعمالهم في الظاهر أكمل ما تكون في إيش؟ فلو كان لديك شاب، تابعوا معي هذا السؤال، لو كان لديك شاب قد تمكن من حفظ القرآن عن ظهر قلب لا يكاد يخطئ في ألفاظه، ماشي؟ عدوا معي هذه الأولى، وهو مع ذلك زاهد عابد ناسك كثير الصيام والقيام متحمس للغاية لنصرة الدين وقد وقف حياته على الجهاد في سبيل الله وإذا تكلم أبهر السامعين، ما رأيكم في ذلك؟ لو انت خرج عندك من الحلقات شاب حافظ القرآن عن ظهر قلب لا يكاد يخطئ في ألفاظه وهو زاهد عابد ناسك كثير الصيام والقيام متحمس للغاية لنصرة الدين وقف حياته على الجهاد في سبيل الله وإذا تكلم أو خطب أبهر السامعين، لو هذا خرج من حلقاتنا سنفرح به فرحا كبيرا كبيرا، سنعد أنفسنا قد أنجزنا إنجازا عظيما. لو كان لديك ذلك الشاب في بيتك أو في مؤسستك القرآنية أما كنت لتفرح به؟ طبعا ده احنا بنفرح بشيء من هذه الأشياء ونتغاضى عن كل شيء آخر، أما كنت لتفتخر بتحفيظه ألفاظ القرآن؟ وخصوصا في هذا الزمان الذي ترى فيه الكثير من يحفظون القرآن ينحرفون سلوكيا وأخلاقيا. أنا لا أحدثكم عن رجل حفظ القرآن، بل حفظ القرآن ولديه نسك وسلوك جيد وأشياء طيبة، ها؟ فهذا إنجاز كبير. هذا كان الحال، ما رأيكم في الحال؟ أكمل ما يكون. طيب المفاجأة المآل، لكن العجيب أن مآل ذلك الشاب كان أسوأ ما يكون. إزاي؟ استحل دماء وأعراض المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من هم على شاكلته: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. في ضبط من الرمية، يعني بيخرجوا من الإسلام بسرعة خروج السهم ليه؟ وقالهم شر الخلق والخليقة، وقالهم أبغض خلق الله إليه، وقال كلاب النار، وقال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقال من قاتلهم كان أولى بالله منهم. ما هذا؟ كل هذا لذلك الشاب. كما قلت لحضراتكم لا تهمني الأحكام، بل أقول لا تهمني الظاهرة، يهمني ما وراء الظاهرة. ما الذي أفضى بالإنسان إلى ذلك؟ وفي حالة في الظاهر أكمل إيه؟ ما تكون. ما الذي جعل مآله هكذا أسوأ ما يكون؟ لماذا؟ ما السبب؟ بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ما ترك الشيء إلا بينه. ما كان ليصف هؤلاء الناس بهذه الأوصاف ويترك تحليل الظاهرة وتنبيهنا إلى السبب الذي أفضى بهم لذلك. طبعا أنا أؤكد على قضية، أنا ما بعودش أصف فلان بالخوارج ولا مش فلان مش عارف إيه وفلان بكذا ولا فلان كذا ولا فلان، أنا لا يهمني ذلك الشيء. تمام، أنا يهمني هذا الذي سأتحدث عنه، إن هذه الصفة التي كانت فيهم هي التي آلت بهم إلى هذا المآل. ما هو السبب يا ترى؟ تعالوا نتابع. لكن ما هو السبب الذي جعل الشاب الذي بذلك الحال قد صار إلى هذا المآل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن السبب الذي أوقعه في الضلال. ولذلك قلت لكم لو أنني أتيت بأنموذج من عندي هنختلف فيه، ولو أنني أتيت بأنموذج معروف لكن أنا حللت الظاهرة بنفسي وأخبرت أن هذا هو السبب سنختلف، لكن أتيت بأنموذج النبي الذي تحدث عنه وهو الذي ذكر السبب أبي هومي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ والمفاجأة أن السبب كان إهمال العناية بمعاني القرآن. يا الله، هو ده السبب؟ أكان هذا هو السبب؟ سبب كل ذلك؟ سبب هذا المال؟ نعم، لأننا سيأتي معنا هذا ملخص وسنفصله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يعني إيش يقرؤون لا يجاوز الحنجرة؟ يعني إنه يقول لا يصل إلى قلوبهم فيتفقهونه ويتفهمونه. ولذلك الزركشي يقول ذمهم بإيش؟ بإحكام ألفاظه وإهمال معانيه. انظروا، أنا ما يهمني التصنيف كما قلت، ما يهمني أن أقول ده فلان، ولا برضو ليس وهذا ليس معناه أني بتهم اللي يهمل المعاني أنهم الخوارج، ها؟ وهذا ليس معناه بإني بصف أو بأرمي اللي بيكذب أنه من الخوارج، لا، أنا أتحدث عن صفة سيئة في من؟ في الخوارج. تلك الصفة أفضت بهم إلى ذلك المآل السيء. ولذلك اللي هيهمل المعاني قد يفضي به إلى مآل إيه؟ إلى مآل إيه؟ سيء. مش لازم يكون إنه يبقى خارجي، ممكن يبقى شيء إيه؟ آخر. أنا قضية الأساسية هي إيش؟ النبي حدثنا عن أناس كانوا على حال في الظاهر حال إيه؟ جيد، لكن للأسف الشديد كان مآلهم سيئا. طب لماذا كان ذلك؟ أخبرنا بالسبب. لماذا؟ لنحاول ألا نكون كهؤلاء، لأننا لو أهملنا ما نبهنا النبي إليه ربما شابه المآل المآل. واضح يا إخوة؟ طيب، ولذلك أن المفاجأة أن السبب كان إهمال العناية بمعاني الإيه؟ القرآن. إنه باختصار الهروب من الفهم وعواقبه الوخيمة، حتى إنه لا يحلو لي أن أؤرخ لأول انحراف عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن بظهور الخوارج. ولذلك لو حد سألني قال لي هو دكتور هو متى ظهر الانحراف، مش الصحابة كانوا على المنهج، متى ظهر الانحراف؟ بظهور الخوارج، كان هذا هو سبب الانحراف، أول ظهور الانحراف. لأن الخوارج هيأتي معنا أنهم كانوا قراء مش فقهاء، كان عندهم المباني وما عندهمش هل هذه الصورة كانت موجودة في المجتمع النبوي؟ لم تكن موجودة. فلما ظهرت هذه الصورة بدأت بوادر الانحراف. طيب ما الذي فعلته يا إخوة؟ أنا تتبعت كل النصوص التي جاءت في السنة تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، تمام؟ كل النصوص تتبعتها، النصوص الصحيحة طبعا، خلاص؟ وخرجت منها الأوصاف بنصها، بنص لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللي النبي وصف فيها الخوارج في حوالي 30 وصف، ماشي؟ هذه الأوصاف هنجد إنها أسباب ونتائج، يعني ملخص الأوصاف دي إنها أسباب وإيه؟ ونتائج. إيه السبب وترتب عليه نتيجة إيه؟ واضح؟ إيه الحال وما الذي ترتب عليه من المآل؟ إيه هي الخطيئة المنهجية وما الذي ترتب عليها من الخطايا السلوكية؟ واضح؟ فلذلك هذه صورة منظورة للي أنا كنت بأحدثكم عنه، مش قلت لكم فريسة للحزن، فريسة للضلال، فريسة للشقاء، فريسة، مش كده؟ لا، كل اللي أنا قلته، كل ما قلته يا إخوة فيما يتعلق بمظاهر خطورة الهروب من الفهم، لو أتيتم به مع هذه الأوصاف ووضعتموه على الخوارج ستجدونه كله، ستجدونه إيه؟ كله. طيب انظروا، أول وصف حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني سنهم إيه؟ صغير، لكن عقولهم، عقولهم إيه؟ سفيهة، يعني للأسف ليس عندهم حكمة، لأنهم ما تعلموش الكتاب والإيه؟ والحكمة. مش اللي بيتعلم المعاني بيتعلم الايه؟ الحكمة. وهذا لا يكون حكيم. احداث احداء اشداء، يعني صغار السن عندهم حماسة لكن الحماسة دي مش منضبطة بالقرآن. احداء يعني عندهم ايه؟ حدة وغلظة، اشداء. يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم انفسهم، يعني أخباره مش في العبادة. يدأبون الملازمة والجد، فاكرين قد قرأنا القرآن وقرأنا فماذا الذي هو خير منه؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعملكم مع عملهم. ده بيكلم مين؟ الصحابة اللي كانت حلوقهم تتقطع من الصيام وأقدم تتورم من القيام، بيقولهم كده. واضح؟ ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يا الله، يعني في النسك عابد، مش هدوكوا عابد ناسك، تمام؟ لا يقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني ما لهم؟ عندهم الإقراء إيه؟ تمام. ذلقة ألسنتهم بالقرآن، ذلقة ألسنتهم يعني إنه قال سهلا عليهم من شدة حفظهم، يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، يتلون كتاب الله لينا رطبا لا يجاوز حناجرهم. شوفوا اللي جاي دي، يحسبون أنه لهم وهو عليهم. ليه؟ هم ما اعتنوش بفهم القرآن، لم يعتنوا بفهم القرآن، وإنما فهموه على إيه؟ على مزاجهم، على أهوائهم، لأن أصلا لم يكن يشغلهم قضية أنهم يتعلموا الإيه؟ المعاني. ولذلك هم مش بس أهملوا الفهم، هم فهموا على إيه؟ على أهوائهم. طب عذرا يا إخوة، أي واحد أهمل الفهم مش هيبقى عنده فهم للآيات؟ الفهم ده يبقى من أين؟ بالرأس، صح؟ لذلك ضرورة ان انت تتعلم المعاني، علشان كده كده شئت ام ابيت كثير من الايات سيكون في رأسك لها ايه؟ معاني. فان لم تتعلم الحق عشت على هذا الباطل. ولذلك للأسف الشديد الذين يصدون الناس عن المعاني، يقول لك الناس لا تستطيع ولا تعرف ومش عارف ايه، ويزهدونهم في معرفة معاني كتاب الله من خلال التفسير، يتركونهم للمعاني الباطلة التي في ايه؟ في اذهانه. طب اقسم بالله العظيم، كنت في مؤتمر في الرياض من حوالي 3 أو 4 سنوات، وكان معنا في الفندق استاذ تفسير وعلوم قرآن في جامعة كبيرة من جامعات المملكة. وهذا الرجل رجل فاضل، فيقول لي ونحن صغار في الكتاب، كنت يعني لما أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، المهم إيه؟ بأن ربك أوحى لها. فبيقول لي نحن نقرأ وخلاص نطق. إحنا عندنا في يعني في مصر الوحل أو في الأرياف الوحلة أو الوحل اللي هو الطين، تمام؟ فبيقول كلما أقرأ يقول لي ايه؟ بأن ربك أوحى لها. فقول ازاي الرب وحل؟ واضح؟ جعلها وصفا لليه؟ للرب. واضح يا اخوة؟ شوف، لانه ايه؟ لو انت ما فهمتش الفهم الصحيح هيحصل ايه؟ كده كده ينقدح في ذهنك ايه؟ فهم، او معنى ادق وهم، صح؟ طيب بعض الفضلاء كان يقول ايه؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، كان يقول ان انا كنت متصور ان وهو كبير يحفظ ان لما نأتي يوم القيامة كل انسان هيجي طائر ويتربط في عنقه، حقيقي والله، وكل واحد فيكم لو فتش في رأسه هيجد نفسه فاهم ايات فاهم ايه في عالم تاني خالص، حقيقي والله. وسأضرب لكم أمثلة على ذلك لتتأكدوا. يعني مثلا لو سألت أحدهم قلت له حتى مثلا فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فقلت له ما المقصود بفصال؟ يقول لك هي فصال يعني انفصال، انفصلوا عن بعض، طلقها. يقول له يا بني طلقها في الآية التي قبلها، وبعدين في حاجة اسمها فصال عن تراضي منهما وتشاور، يعني يقول لها تريدين طلقة واحدة أم طلقتين أم ثلاثة؟ طب عايزها بصراخ ولا بهدوء؟ في حاجة اسمها طلقة عن تراضي منهما وتشاور؟ المفروض بفصالا في فطاما، لأنها طلقت في الآية التي قبلها، صح؟ وكثير من الأشياء. مثلا اسمع ايه؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، تقول يعني ايش جابوا؟ يقول لك جابوا يعني جابوه، احضروا الصخرة في الواد، هو العرف حاكم عنده. فتقول له ايش جابوا؟ يقول لك جابوا يعني احضروا. يعني كانت ايه مشكلة ثمود؟ او كانوا ايه بيعملوا؟ يعني كانت ايه قوتهم؟ ان كانوا ايه؟ عمال حجارة، يروحوا البلوك او الاحجار دي يعملوا ايه؟ ياخدوها يحطوها في الوادي. فين القوة في كده؟ واحد بنيته ضعيفة يقوم بذلك، أليس كذلك؟ فين القوة هنا؟ وهو برضو لو تأمل في السياق او يعني فهم السياق هيعلم لا ان جابه هنا بمعنى قطعه، يعني كان الواحد منهم يأخذ معولة ويذهب مثلا الى جبل فيقطع لنفسه فيه غرفة يمكس فيه. الجبال عندهم كانت كالصلصال عندنا نحن، يعني هو ايه؟ فربنا يتحدث عن ايه؟ عن الذي اعطاهم يعني من القوة. واضح يا اخوة؟ ولذلك زي ما قلنا يحسبون انه لهم وعليهم، ازاي؟ لأن الإنسان إذا لم يفهم الفهم الصحيح سيبقى على فهمه الإيه؟ الخاطئ. إزاي؟ لأنك شئت أم أبيت الآية لما بتمر على ذهنك بينقدح في ذهنك إيه؟ معنى. وإحنا كلنا بتبقى سمعنا القرآن كله أو قرأناه كله صح؟ فكده كده انقدح في ذهنك معنى صحيح. ولذلك هم يعني وكأنهم يقولون اتركوا الناس على ما هم عليه. أي منطق ذاك؟ طيب يعني إيه بقى يتلون كتاب الله لينا رطبا؟ يعني لا يجوز حناجرهم؟ أنا أثرت أن أتيكم بكلام العلماء عشان ما حدش يتصور برضو أن ده رأيي الشخصي. الإمام النووي قال أن يتلون كتاب الله سهلا ليه؟ لكثرة إيه؟ حفظهم. وقال المراد أنهم ليس لهم حظ فيه حظ إلا مروره على إيه؟ لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم. ليه؟ لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. وقال الزركشي أهو علشان بس الناس تبقى مدركة لأجل أن يدرك الواحد منا أن النبي ذم ذلك. ها؟ يدرك الواحد منا أن مجرد العناية بالمباني هذا أمر إيه؟ مذموم. ذمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذمهم بإحكام ألفاظه وإهمال إيه؟ يعني محكمين للألفاظ ذمه؟ أيوه ذمه طالما أهمل المعاني. واضح يا إخوة؟ وقال ابن بطال عن ذلك الوصف للخوارج. الحقيقة ابن بطال له رأي آخر. إزاي؟ طيب عشان تفهموا هذا الرأي لما نقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الهاء تعود على من؟ على إليه ولا على العمل الصالح؟ في يرفعه الهاء. واضح السؤال؟ هل تعود على إليه أم تعود على العمل الصالح؟ يعني إليه أوضح الأمر أكثر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله. إذن تبقى الهاء تعود على من؟ على إليه. طب لو قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة يبقى الهاء تعود على مين؟ على العمل الصالح. تمام؟ علامة تعود. هذا صحيح وهذا صحيح خلاص. لكن هذا يفيد شيء غير هذا. يعني في فائدتين. ان رفع الكلم الطيب الى الله منا من الله خلاص ونفهم منها العلو علوه سبحانه وبحمده. انما العمل الصالح يرفعه هتفيدنا حاجة جميلة. ان اذا اردت ان يستجاب دعاءك فايه فاعمل بينه بين يديه صالحا. ان عملك الصالح يرفع ايه دعائك. ولذلك كان الدعاء بعد الصلاة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع يعني أرجى للإجابة حيث الشيخ الألباني قال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ليه دبر الصلوات المكتوبات؟ عشان العمل الصالح إيه؟ هيرفعه. الصلاة ترفع الدعاء ده. واضح؟ إذا أردت أن يستجاب دعائك كل ما تشفعه بأعمال صالحة يكون أدعى أنه إيه؟ يقبل عند الله. واضح يا إخوة؟ طيب فنشوف بقى انطلاقا من ده ابن بطال قال ايه؟ قال هؤلاء قراءتهم لا تقبل. ركز بقى. يبقى النووي والزركشي وغيره بيقول ايه؟ ركزوا. لا يجاوز حناجرهم يعني لأسفل. يعني لا يجاوزها لأسفل. لأسفل يعني يروح فين؟ للقلب. لكن ابن بطال يرى أنه لا يجاوز حناجرهم لأعلى. يعني إيش؟ لا يقبل ولا يرفع. فلما يقول لأنهم قد فعلوا من الأفعال الشنيعة ما يجعل تلك العبادات لا تقبل منهم. وهذا الذي أكدنا عليه أن الخطايا المنهجية أبشع من الخطايا السلوكية وهي أم الخطايا السلوكية. كان هؤلاء ليستحلوا دماء المسلمين ولينتهكوا الأعراض إلا للخطأ المنهجي الذي كان لديه. المهم نشوف كلام ابن بطال. قال فبين أن من قرأ القرآن ولم يعمل به لم ترفع قراءته إلى الله. انتبهوا، وبيتكلم عليها كقاعدة. ولا جاوز حنجرته فلم يكتب أجرها وخاب من ثوابها، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أن العمل الصالح يرفع الكلمة الايه الطيب. وإذا اعتبر أن قراءة القرآن وغيره ده كلم طيب يحتاج لعمل صالح ليه ليرفعه. طيب نكمل أوصاف الخوارج. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، واضحة؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، في تأكيد على أن الفهم والتدبر والعمل يطلق عليه إيمان. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم. يقولون من قول خير البرية، يعني إيش يقولون من قول خير البرية؟ انظر في الهامش، أي من القرآن، وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم لا حكم إلا إيه؟ لله، وهذا فتح الباري، يعني بيقولوا أفضل كلام من ناحية الكلام، بيكلموا كلام حلو خالص لكن أفعالهم عكس ذلك. يقولون من خير قول الناس، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في إيه؟ في شيء. ليسوا منه في شيء إيه؟ عملا. قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية أو الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، فوقه اللي هو مكان الوتر من إيه؟ من السهم. يعني يتعمقون في الدين، في الهامش التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه، ده كلام ابن حجر فتح الباري، يعني مع ذلك متشددين جدا، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيه؟ الأوثان. شوفوا الانفصام. هم شر الخلق والخليقة، من أبغض خلق الله إليه، كلاب النار، قتالهم حق على كل مسلم، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم، طوبى لمن قتلهم وقاتلوه، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. مش معنى كده أنك لو وجدت واحد كده مش عارف تروح تقتله ولا تروح تقتله. أنا بس يعني أريد أن أظهر لكم إلى أي مدى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم قد وصلوا إلى سوء المآب، لأنهم للأسف الشديد أصحاب الفكر المنحرف مش بيسكتوا، يعني أصحاب الفكر المنحرف لا يسكتون على مخالفيهم. أنا عارف لو أنهم يسكتون على مخالفيهم لهنا الإيه؟ الخطر، لكنهم لا يسكتون على مخالفيهم، يتجمعون ويخرجون عليهم بالإيه؟ بالسيف، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويفعلون، تمام؟ ففي هذه المسألة في قتال، لأنهم يقاتلون قتال الفئة الباغية، تمام؟ إنما أنت مثلا الآن لو واحد شككت أنه مش عارف إيه، ما تروحش تجيب مسدس وتضربه، تقول لي طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يعني طالما أنه خلاك وخليته وكل أحد في سبيله، يعني واضح المسألة يا إخوة؟ طيب المهم برضو لازلت أؤكد، أنا لا أتكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بإيه؟ بالتعامل معهم، ولا أتكلم، لا أنا أتكلم عن إيه؟ عن صفاتهم السيئة التي ينبغي إيه؟ أن نحذر منها وندرك إلى أين وصلت بهم. كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الفتنة دي مالها؟ لن تنتهي. لماذا؟ طالما بقي السبب قائما. ولذلك للأسف الشديد كنت بقول بقى لا تتعجبوا أن تروا اليوم من يشابه الخوارج، ولا تتعجبوا من تروا اليوم أنه مثلا يحفظ القرآن ويقول مش عارف لا علاقة لنا بالسنة، تلك الانحرافات لا تتعجبوا منها أبدا. الشوكاني لما تكلم عنهم قال وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون بآرائهم ويبالغون في الزهد والإيه والخشوع. واضح يا إخوة؟ للأسف الشديد مما أحزنني إن كثير من الفضلاء دائما كانوا حينما يحدثون عن الخوارج يحدثوننا عن الظاهرة ويهملون ما وراء الظاهرة. يقول لك الخوارج وفيهم. طب لماذا كانوا كذلك؟ لأن للأسف الشديد يعني ما أعرفش هل هذا مقصود أو غير مقصود، لكن للأسف الشديد وكأنهم لا يريدون أن يتعرضوا لنقطة الخلل التي لدينا. لأنه لو قال بقى كانوا يعني كان ذلك بسبب إهمالهم للمعاني، طب ما احنا بنهمل الايه المعاني، يبقى انت بتحذرني منهم، يعني وكأننا نحذر منهم بأقوالنا ونؤز إليهم بأحوالنا، نؤز الناس إليه حقيقة، يعني كأن احنا على مستوى الأقوال بنقول ايش احذروهم إنهم، وعلى مستوى الأحوال للأسف الشديد بنهمل السبب الذي أوصلهم إلى ذلك، أو بنفعل الأفعال التي تجعل الناس ربما كانوا معرضين لإيه؟ لذلك. تمام يا إخوة؟ طيب، ولذلك انتبهوا للكلام ده، لازم يعني المسألة دي لازم وراها مباشرة تقرأوا الجزء بتاع زفرات مهموم وصرخات مكلوم. أنا أقسم بالله العظيم قلبي يتوجع والله على إن إحنا النهاردة كثير من الشباب يضلون ويذهبون بسبب إهمال معاني القرآن. طيب أحدثكم عن أمر، في مرة معلمة من المعلمات، هي يعني عندنا دبلومة لإعداد معلم المتدبر الصغير، دبلومة بنعد فيها المعلم على مدار سنة يتعلم كيف يقوم بهذه المهمة. المهم فهذه المعلمة كنت في محافظة من المحافظات وحدثتها، فقالت أنا دكتور الحقيقة كنت مهتمة بالقراءات والإقراء، لكن لما عرفت أهمية المعاني شرعت بفضل الله في العناية بالإيه؟ بالمعاني. تمام، تقول شرعت في العناية بالمعاني بفضل الله، لكن أنا ما كنت مهتمة بالمسألة اهتماما كبيرا حتى جاءتني واحدة من طالباتي في يوم من الأيام، هذه البنت في الصف الخامس الابتدائي، وتقول أنها حفظت معي من القرآن حتى وصلت إلى سورة النساء، خلاص أوشكت على أن تختم القرآن حفظا. تمام، فتقول فجاءتني البنت في يوم فقالت يا معلمة ليس هناك عذاب قبر، لأن عذاب القبر لم يرد في القرآن أصلا. فقالت لها من أين جئت بهذا الكلام؟ فزعت، قالت لقد حدثني عنه المعلم، يعني معلم عندهم في المدرسة وقال لنا هذا الكلام، وهو كلام مقنع، والبنت اقتنعت بالإيه؟ بالكلام. فجاءت المعلمة تقول يعني أنا كنت لسه قرأ في الموضوع، فقلت لها أنت تحفظين سورة الأنعام؟ قالت نعم أحفظها. قالت تحفظين الآية 93 من سورة الأنعام؟ قالت أحفظها. قالت إذن اقرأي. بدأت تقرأ ووقفتها عند جزء، قالت اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم هذا يوم القيامة يا بنتي؟ قالت لا ليس يوم القيامة. قرأت التفسير؟ قرأت التفسير. قالت أما ترين أن هذا نص صريح فإن هناك عذاب ليس هو عذاب يوم القيامة؟ إذن أين سيكون؟ في الدنيا؟ ليس في الدنيا، أين سيكون؟ سيكون في الإيه؟ في القبر. فالبنت قالت أنت محقة يا معلمة، فعلا والله هذا في القرآن. قالت من حينها أدركت حجم الجريمة التي كنت أجرمها في حقهم، إن كم من البنات من السهل أن تضل لأنها لا تفهم إيه؟ معنى آيات هي تحفظها. واحد يعني في محافظة من محافظات مصر كان باعت شكوى كده في الجريدة، يقول سأشكو من حفظوا بنتي القرآن إلى الله يوم القيامة، لأن بنتي مكثت معهم 4 سنين تحفظ القرآن، ثم ألحدت بسبب أنها لا تفهم آيات من الآيات التي تحفظها، وكان أحب إلي وأفضل لها أن تعرفوها معاني تلك الآيات. والله هذه قصة حقيقية، أنا لا أتي بل هذا أمامكم. فوالله هذا القلب يتوجع يا إخوة من إن إحنا بنعرض الناس للضلال ونعرضهم للشقاء، من إحنا نقصر في تفهيمهم معاني كتاب الله عز وجل، ونحرمهم من السعادة، نحرمهم من النجاح في الدنيا والآخرة. ولذلك أنا أقول للأسف الشديد كثيرا ما حدثونا عن الخوارج كظاهرة وعن سماتهم الظاهرة، لكنهم ما توقفوا كثيرا عند أسباب تلك الظاهرة، وما وراء خطوات الخوارج المتعثرة وتصرفاتهم الفاجرة. احنا كنا دائما بنتكلم عن الظاهرة، لكن ما وراء الظاهرة للأسف كانوا يهملون. ما وراء الظاهرة من إهمالهم لمعاني القرآن ولفهم القرآن، هذا هو كان السبب الرئيس. إن الكثير من الفضلاء وهم لا يشعرون، ركزوا على دي، وهم لا يشعرون يتسببون في إخراج نماذج كهذه للأمة بإهمالهم للمعاني وتركيزهم على المباني، ويتوهمون أنهم سيحصنون الأمة من الأفكار المنحرفة التي كانت لدى الخوارج وغيرهم بتخويفهم من الخوارج وتنفيرهم منهم، وكأنهم ينفرون منهم بأقوالهم ويدعون إليهم وهم لا يشعرون بأعمالهم وأحوالهم. ما أنت لما تبقى علمت أن النبي أخبر أن ما آل بالخوارج إلى هذا المآل السيء أنهم كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، وأنهم كانوا يهملون فهم القرآن، وتكون بتفعل كده، ما أنت كده وكأنك بتصدر وأنت إيه لا تشعر. أنا لا أتهم الذي يهمل المعاني بأنه من الخوارج أو بأنه يأخذ حكم الخوارج، بل أنبه إلى أن إهمال المعاني هو سبب ضلال الخوارج، وأحذر من ذلك لأنه على أقل التقديرات كان أبرز صفاتهم المذمومة كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى كما مر، لو فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ففي كل مرة تقريبا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر حالهم عنهم، ذكر حالهم في التعامل مع القرآن. يعني يا جماعة هذا أنا جمعته بالروايات الصحيحة، لكن كل حديث مستقل كده النبي يتحدث عنهم ويذكر من صفاتهم، يذكر هذه الصفة أنها السبب الرئيس، وهو إيه؟ يقرون كلا يجوز ترقيهم، لا يجوز حناجرهم، لا يجوز، يذكرها كل مرة. بل لقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن أزمتهم الكبرى كانت في منهجية التعامل مع القرآن، وأن مخالفة منهجيته صلى الله عليه وسلم قد تقود إلى ذلك الفساد العريض. وهذا الحديث انظروا إليه، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض، تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه أناس ولا يجاوز ترقيه، ويقومونه كما يقوم السهم فيتعجلون أجره ولا يتأجلونه. واضح يا إخوة، النبي نبه على كده وقال إن هيجي ناس يكون ده همهم. وعن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج أو الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل بينكم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز إيه؟ تراقيهم. ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول. تمام يا إخوة؟ ولذلك أقول: وإن زعتم في أن إهمال المعاني هو سبب ظهور الخوارج، فأعتقد أنه لا نزاع في أنها صفة من صفاتهم التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها وذكرها على وجه الذم. يعني في بعض الفضلاء يقول لك: لا 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 لا، الخوارج مش السبب، ليس السبب في ظهور الخوارج أنهم أهملوا المعاني. طب خلاص، أتمارون في أنها صفة سيئة؟ أتمارون في أنها صفة مذمومة حذرنا النبي منها؟ رغم أنني على يقين أن ذلك هو السبب، أن إهمال المعاني هو السبب، لأننا لو تأملنا في الأوصاف التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سنجدها تنقسم إلى أوصاف منهجية وأوصاف إيه؟ سلوكية. ومعلوم أن الخطايا المنهجية هي أم الخطايا السلوكية. يعني مثلا يا إخوان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحسبون أنه لهم وعليهم، ده خلل منهجي ولا خلل السلوكي؟ منهجي. لكن أنهم يقتلون، أنهم يفعلون، ده خلل إيه؟ سلوكي. وذكرنا كلام النووي وكلام الزركشي الذي يؤكد على أن مصيبتهم كانت في القرآن. ولذلك في الصفحة التي بعدها صفحة 74: ولقد كانت خطورة تلك الخطيئة المنهجية إهمال المعاني تفهمنا تدبرنا اتباعا واضحة عند الصحابة الكرام، واعتبروها مفضية إلى كثير من الخطايا السلوكية، وأسقطوا على أصحابها ما جاء في الخوارج وإن لم يعتبروهم منهم. فقد قال نهيك ابن سنان لابن مسعود: إني لأقرأ المفصل في ركعة. أو ده واحد قال سيدنا ابن مسعود وقال له: أنا بقرأ المفصل في ركعة، يعني كثير القراء. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر. الهذ هو سرعة القراء. إن أقواما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع في القرآن فرسخ فيه نفع. يعني بيؤكد على إيه؟ هذه صفة مذمومة، وبيكلم واحد هو مش من الخوارج ولا حاجة، يعني يكلم إنسانا ليس من الإيه؟ من الخوارج، لكن يؤكد على ذم هذه الإيه؟ الصفة. وعن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم أعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه إيه؟ عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وغيرها من المواقف اللي نجد فيها الصحابة أسقطوا الكلام ده على إيه؟ على يعني أولئك الذين يهمرون المعاني. ولذلك أقول معاشر الفضلاء، القضية ليست في الخوارج وحدهم، بل هناك سيل من الأفكار المنحرفة، وهناك طوفان من المناهج الضالة، ولن تكون العصمة أبدا بعنايتكم فقط بالمباني أو بتحفيظكم بعض الكتب العلمية لطلابكم. ربكم جل جلاله يخبركم أن العصمة من الضلال والشقاء والخسران ومن الهموم والمخاوف والأحزان إنما هي لمن اعتنى بمعاني القرآن تفهما وتدبرا واتباعا. فقد قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وقال: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويؤكد سبحانه وتعالى لكم أن صمام الأمان لكم ولكل المسلمين في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى به فيما يتعلق بالقرآن، فقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، بل أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وإيه؟ وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستمسكوا به فلا تضلوا ولا تهلكوا بعده أبدا. وقال: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، وغيرها من الإيه؟ من تلك الأشياء. ولذلك أنا أقول: ولا يستهولن أحدا ما أقول أو يدفن رأسه في الرمل. البعض يقول إيه؟ أنت بتهول الأمر، الأمر كبير، ويحاول أن يدفن رأسه في الرمل. فلو كان هذا مجرد رأي من عند شخصي، أو كان نموذج الخوارج هذا من عند نفسي، لربما ساغ لكم أن تكابروا أو تجادلوا، لكنه كلام رسول صلى الله عليه وسلم وهي وصاياه: فأفيقوا يرحمكم الله. ولا يحملنكم خوفكم من أن يتلقف أعداء القرآن وحلقات تحفيظ هذه الكلمات على المكابرة، أنتم تدركون حجم المصيبة والمخاطرة، بل إنكم بدفنكم لرؤوسكم في الرمال والتغافل عن المصيبة تجعلون لأعدائكم عليكم سبيلا، وتعطونهم فرصة أكبر لمحاربة مؤسساتكم القرآنية وتحجيم جهودكم الإصلاحية، لأن الكثير ممن يخرجون من حلقات العناية بالمباني فقط يكونون شهداء زور على القرآن وعلى دور القرآن في الارتقاء بالإنسان. نحن لا نقارن حلقات التحفيظ بالعدم، بل نقارنها بحلقات تعليم القرآن علما وعملا. باختصار يا جماعة، باختصار ما أريد الحديث عنه، أن بعض الفضلاء لا زال يكابر ويريد أن يصور لنا إن أبدا لماذا تتهمون ولماذا تقولون، ومن قال الذي سيحفظ القرآن ولا يفهم معانيه أنه سيضل أو يزل أو لماذا هذه المكابرة؟ ويقول لك: لا، يعني أنت هذا خير من العدم. نحن لا نقارن بالعدم، وإنما نقارن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واضح يا إخوة؟ طيب، بعض الناس للأسف الشديد بيتعامل مع المشكلات بمنطق النعامة. ما الذي تفعله النعامة؟ قيل أو يقال أنها لما تشعر بالخطر تفعل إيش؟ تحفر لنفسها حفرة وتدفن رأسها فيها، وهذا في الحقيقة تصرف في منتهى الغباء، لأن المجهود الذي ستبذله لتحفر لنفسها حفرة كانت تبذل مجهود أقل منه لتهرب أو لتواجه المشكلة. والمسكينة لما دفنت رأسها في الرمل هل انتهت المشكلة؟ بعض الفضلاء يريد ذلك، يريد أن نتعامل منطق النعام، نغمض عيننا كأننا مش شايفين. لا، هذه مشكلات موجودة لا ينبغي أن نكابر فيها. واليوم يخرج من حلقات التحفيظ يكون حافظ للقرآن وسلوكه سيء، حافظ وأخلاقه مش عارف إيه، حافظ ويفعل، حافظ ويفعل، لماذا نكابر؟ سبحان الله، المجهود الذي سنبذله لإعادة الناس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أقل من المجهود الذي نبذله لإصلاح الخلل. يعني اليوم يقول لك خلاص اللي يحفظه بعدين ان شاء الله نصلحه. وكيف تصلحه؟ لا استطيع ان يصلحه، يحاول ان يحصل عليه من يمين شمال، ما استطيع ان اصلحه اصلا ولا يتمكن من اصلاح حاله. طب سبحان الله، ما يتعلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهتم بالمعاني، ما الذي سيعجزنا في ذلك؟ اتمنى تقرأوا الجزئيه دي بالذات بقلوبكم، وانا الحقيقه كما قلت لكم هي زفرات مهموم وصرخات مكلوم. ان صراحه انا الانسان او انا شخصيا تكاثرت علي الهموم كلما ارى هذا الذي يحصل في امتنا، وان يكون للاسف الشديد شباب حفظوا كتاب الله شهداء زور على كتاب الله، هذا امر محزن. نسال الله عز وجل ان يردنا الى هدي نبينا في التعامل مع كتاب ربنا مردا جميلا. لكن انا عرضت لكم الان هذا النموذج السيء للتعامل مع القران، لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟ كيف كان حاله هو مع مسألة الفهم؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الاستراحة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.